أربعة للبودكاست.
دونا مارينا من أكثر النساء الملعونات في العالم، لكن البعض الآخر وصفها بأنها الضحية البطلة. رافقنا عزيزي المستمع في حلقتنا واسمع قصتها ثم احكم بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. معي أنا مريم محمد وبرنامج تاريخ على الهامش من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. عدنا لكم من جديد بقصة جديدة أحداثها قد تجعلكم في حيرة، ولكن قبل أن نصدر أي حكم فلنبدأ حكايتنا. وحكايتنا تبدأ مع القائد والمقاتل الإسباني الذي لا يرحم، هيرنان كورتيس. شكل كورتيس قوة صغيرة لاستكشاف المكسيك، نظم صفوفه وشق طريقه عبر شبه الجزيرة بحثاً عن الفضة والذهب في إمبراطورية الأزتيك، فذبح مئات المحاربين القبليين وسرق موارد السكان الأصليين على طول طريق رحلته. ثم قرر الذهاب إلى مدينة تدعى تينوتيتشيتلان، وهي عاصمة إمبراطورية الأزتيك، وبنيت فوق بحيرة كبرى والتي كانت من أجمل وأكبر حواضر المكسيك في ذلك الوقت. وفي مارس عام 1519 وصلت الحملة الإسبانية إلى منطقة تسمى تاباسكو. وبالطبع لم يرغب السكان الأصليين في التعامل مع الغزاة، لذلك سرعان ما بدأ الجانبان في القتال، فهزم الإسبان بدروعهم وأسلحتهم الفولاذية السكان الأصليين بسهولة، مما جعل القادة المحليين يسارعون إلى طلب السلام وإيقاف الحرب، وهو ما وافق عليه كورتيس بكل سرور. وكعربوني سلام أحضر سيد بوتونشان وهو زعيم المايا في منطقة تاباسكو الطعام للإسبان، وأعطاهم 20 امرأة كجارية لطهو الطعام لهم. إحداهن كانت دونا مارينا. قام كورتيس بتوزيع النساء المستعبدات كجوائز حرب بين قادته، وكانت دونا مارينا الجميلة الجذابة من نصيب الكابتن النبيل ألونزو كاريرو. وقبل أن نغوص في التفاصيل لنعد إلى الوراء قليلاً لنتعرف من هي دونا مارينا وكيف صارت عبدة على يد شعب المايا. دونا مارينا ويقال لها مالينشي، واسمها الأصلي مالينالي أو مالينتسين. ولدت حوالي عام 1500 ميلادي في بلدة باينالا في منطقة شعب النهوة المعروفة الآن باسم ولاية فيراكروز المكسيكية. كانت مالينالي أميرة أمريكية أصلية مكسيكية، ربما تودون أن تتخيلوها تشبه بوكاهانتس قليلا. والدها كان زعيما محليا وأمها من العائلة الحاكمة لقرية زاليبان. توفي والدها وهي صغيرة، وأعادت والدتها الزواج مرة أخرى من أحد أمراء المنطقة وأنجبت له ابنا. ثم أرادت أن يرث ابنها القرى الثلاث، فأقدمت على فعل شنيع، حيث ذهبت إلى تجار العبيد في شيكالانكو وباعت فلذة كبدها مالينالي لهم، وباعها التجار لسيد بوتونشان. وكانت هذه الممارسة شائعة بين شعب النهوة، فعندما يموت الأباء أو لا يتمكنون من إعالة أطفالهم يبيعونهم. ليس هذا ما حدث فحسب، فقد قامت والدة مالينشي بإقامة جنازة مزيفة لها من أجل أن تشرح للمجتمع سبب اختفاء ابنتها، أو لنقل حتى تواري سوء فعلتها. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها مالينالي، كانت السنوات الأولى في حياتها ذات أهمية كبيرة في تشكيل مستقبلها. فباعتبارها عبدة في مناطق ثقافية مختلفة، تعلمت التحدث بلغة النواتل الأزديكية ولغة المايا. وقد أثبتت هذه القدرة اللغوية في وقت لاحق أنها لا تقدر بثمن. وعندما أظهرت مالينشي مهاراتها اللغوية، لفتت انتباه الغزاة الإسبان، فقد كان هناك عضو آخر من الحزب الإسباني هو كاهن يدعى جيرونيمو دي أجيلار، وقع في الأسر عام 1511 وعاش بين شعب المايا منذ ذلك الحين وتعلم التحدث بلغتهم. وعندما أنقذه كورتيس من الأسر استفاد من مهارته في الترجمة، فشكل مع مالينالي سلسلة بالغة الأهمية، حيث كانت تترجم من النواتل إلى المايا، وكان أجيلار يترجم من لغة المايا إلى الإسبانية. ولكن في غضون أسابيع قليلة تعلمت مالينشي اللغة الإسبانية، مما ألغى الحاجة إلى الكاهن أجيلار، فاستطاعت أن تميز نفسها عن العبيد الأصليين الآخرين كمترجمة مفيدة. وهنا تم تعميدها من طرف الإسبان بالاسم المسيحي دونا مارينا. والآن قبل أن نغوص في تفاصيل قصة دونا مارينا، لابد أن نعلم كيف استطاعت أن تخون شعبها. هل هناك أسباب؟ نعم، فمن عام 1420 أو نحو ذلك إلى عام 1519 سيطرت ثقافة المكسيكان القوية على معظم ما يعرف الآن بالمكسيك، وواحدة تلو الأخرى غزا المكسيكان وأخضعوا العشرات من الثقافات والدول والمدن المجاورة، وحولوها إلى حلفاء استراتيجيين أو تابعين حاقدين. وبحلول عام 1519 لم يتبقى سوى عدد قليل من المتمردين المعزولين، وكان من أبرزهم شعب تلاكسكالان المستقل بشدة، والذي كانت أراضيه تقع إلى الشرق من تينوتشيتيتلان. وكانت المنطقة التي يسيطر عليها شعب تلاكسكالان تتألف من حوالي 200 قرية شبه مستقلة توحدها كراهيتها العميقة للمكسيكان. إذن كان هناك انشقاق في المنطقة. فهل هذه الكراهية والعلاقة المضطربة ستحدث فرق في مجرى القصة؟ دعونا نرى. في أغسطس عام 1519 كان هيرنان كورتيس ورجاله في طريقهم إلى مدينة تينوتشيتيتلان، فاحتلوا بلدة زوتلا الصغيرة، وكانوا قد أحضروا معهم آلافا من الحلفاء والحمالين من قبيلة سيمبولان بقيادة أحد النبلاء يدعى ماميكسي. وفكروا في خطوتهم التالية، فنصح ماميكسي القائد كورتيس بالممر عبر تلاكسكالان وإقامة تحالفات معهم. ومن زوتلا أرسل كورتيس 4 مبعوثين من قبيلة سيمبولان إلى تلاكسكالان عارضا عليهم التحدث عن تحالف محتمل. وأكمل طريقه إلى بلدة إكستاكو يا ماكاستيتلان. مرت أيام عدة ولم يعود المبعوثون، فتحرك كورتيس ورجاله ودخلوا أراضي تلاكسكالان. لم يبتعدوا كثيرا عندما صادفوا كشافة القبيلة الذين تراجعوا، ثم عادوا بجيش أكبر وهاجموا الإسبان الذين صدوهم بهجمة منسقة من سلاح الفرسان، ولم يخسروا في هذه المعركة سوى حصانين. فأخذ أهل القبيلة يتداولون أمرهم فيما يجب فعله مع الإسبان. واستمر الوضع مضطربا لمدة 2 أسبوع، ولم يحرز الإسبان سوى تقدم ضئيل، وظلوا معسكرين على قمة تل. وفي خلال فترات الهدوء في القتال كان كورتيس ورجاله يشنون هجمات عقابية وغارات على المدن والقرى المحلية للحصول على الغذاء. ورغم أنهم كانوا يضعفون، إلا أن أهل تلاكسكالان شعروا بالانزعاج عندما رأوا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق الغلبة حتى مع تفوقهم العددي ومعاركهم الشرسة. وفي هذه الأثناء ظهر مبعوثون من المكسيكان أرسلهم الإمبراطور مونتيزوما ليحثوا الإسبان على الاستمرار في قتال تلاكسكالان وعدم الثقة في أي شيء يقولونه. وبعد 2 أسبوع من القتال الدامي أقنع زعماء تلاكسكالان القيادة العسكرية والشعب باللجوء إلى السلام، وأرسل الأمير المتهور شيكوتينكاتيل الأصغر شخصيا إلى كورتيس لطلب السلام والتحالف. وبعد إرسال الرسائل ذهابا وإيابا لعدة أيام، ليس فقط مع شيوخ القبيلة ولكن أيضا مع الإمبراطور مونتيزوما، قرر كورتيس الذهاب إلى تلاكسكالان، فدخلها في 18 سبتمبر 1519، ومكث فيها لمدة 20 يوما. كانت فترة كافية له ولرجاله ليتمكنوا من الراحة ومداواة جراحهم والعناية بخيولهم ومعداتهم والاستعداد بشكل أساسي للخطوة التالية من رحلتهم. وعلى الرغم من أن تلاكسكالان لم يكن لديهم ثروة كبيرة، فقد كانوا معزولين ومحاصرين بشكل فعال من قبل أعدائهم المكسيكان، إلا أنهم تقاسموا القليل الذي كان لديهم مع الإسبان، وتم منح 300 فتاة للغزاة بما في ذلك بعض النبلاء للضباط. وأهم ما اكتسبه الإسبان من إقامتهم كان حليفا قويا لهم، إذ بعد 2 أسبوع من المعارك المستمرة ضد الإسبان كان السكان المحليون لا يزالون يمتلكون الآلاف من المحاربين رجالا شرسين مخلصين لشيوخهم والذين كانوا يحتقرون المكسيكان. وقد نجح كورتيس في تأمين هذا التحالف من خلال الاجتماع بانتظام مع شيخي القبيلة شيكوتينكاتيل الأكبر وماكسي كاتزين، حيث أهداهما الهدايا ووعد بتحريرهما من المكسيكان المكروهين. وفي كل هذا كان لدونا مارينا دور مهم، بفضل قدرتها على التواصل والترجمة. في أكتوبر عام 1519 وصل الإسبان إلى مدينة تشولولا المعروفة بهرمها الضخم ومعبد كيتزالكواتل، وبينما كانوا هناك زعم أن الإمبراطور مونتيزوما أمر سكان تشولولا بشن كمين على الإسبان وقتلهم وأسرهم جميعا عندما يغادرون. فعلمت مالينشي بالمؤامرة، فقد صادقت امرأة محلية كان زوجها قائدا عسكريا. وفي أحد الأيام أسرت هذه المرأة لمالينشي ألا ترافق الإسبان عندما يغادرون لأنهم سيتعرضون للإبادة، وحثتها على البقاء والزواج من ابنها. فخدعت مالينشي المرأة وأوهمتها بأنها وافقت على عرضها، ثم أحضرتها إلى كورتيس وأخبرته بالأمر. وبعد استجواب تلك المرأة اقتنع كورتيس بصحة المؤامرة، فجمع زعماء المدينة في إحدى الساحات، وبعد أن اتهمهم بالخيانة من خلال مالينشي كمترجمة أمر رجاله بمهاجمة المدينة، وذبحوا الآلاف من النبلاء المحليين وأسروا العديد من الشلولانيين وأعدوهم إلى تلاكسكالان، حيث كان من المقرر إما استعبادهم أو التضحية بهم. وقد شاركت تلاكسكالان في مذبحة تشولولا التي أحدثت موجة من الصدمة في وسط المكسيكان. تقول الأسطورة أن كورتيس بكى تحت شجرة أهويوتي ضخمة في ساحة تاكوبا بعد هزيمة لحقته، ظل يبكي وينوح وكأنه يقول لهذه الشجرة:
ذهب كل شيء في مهب الريح، الكنوز، الأموال، الجنود، لقد فقدت كل شيء. فلتبكي يا شجرة أهيوتي، فإنها ليلة الأحزان، فلتبكي ولتشهدي على بكائي، فإنها ليلة الأحزان.
انتبهكم الفضول لتعرفوا تفاصيل هذا الحدث، أليس كذلك؟ سأشبع فضولكم وأرويه لكم، لكن قبل ذلك أذكركم أصدقائي بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، فقصصنا الشيقة لم تنتهي ولن تنتهي. هيا بنا نكمل. بعد مذبحة تشولولا أكمل كورتيس سعيه إلى عاصمة الأزديك، وفي 8 نوفمبر 1519 دخلها ورجاله، وسرعان ما أسر الإمبراطور مونتيزوما وأمكنه بذلك أن يشل القيادة الأزديكية، وسيطر على المدينة الساحرة التي كانت تخترقها الجداول والأنهار والمياه، وتحيط بها الأشجار الباسقة والظلال الوارفة من كل جانب، وتملأ جنباتها الورود والأزهار من كل نوع ولون، والتي كانت تبدو للإسبان عندما دخلوها أول مرة مثل المدن التي تتراءى للحالم في أحلامه. عندما أسر مونتيزوما استمرت مالينشي في أداء دورها كمترجمة لكورتيس، فقد كان لدى كورتيس ومونتيزوما الكثير للحديث عنه، وكانت هناك أوامر يجب إعطاؤها لحلفاء الإسبان من تلاكسكالان، وكانت دونا تقوم بذلك. وفي تلك الأثناء أرسل فيلاسكيز حاكم كوبا آنذاك حملة بقيادة بانفيلو دي نارفايز للسيطرة على كورتيس واعتقاله، فاضطر كورتيس إلى العودة إلى الساحل لمواجهة بانفيلو، فترك ذراعه الأيمن بيدرو دي ألفارادو مسؤولاً عن تينو تشتيتلان أثناء غيابه. كان بيدرو دي ألفارادو غازياً إسبانياً يطلق عليه الأزتيك اسم توناتيوه، والذي يعني إله الشمس بسبب شعره الأشقر وبشرته البيضاء. وكان ألفارادو عنيفاً وقاسياً وعديم الرحمة. عندما سمع بالحملة الاستكشافية التي قام بها هيرنان أسرع بالانضمام لها هو وإخوته، وقد أدرك كورتيس في وقت مبكر روحه القيادية فوضعه على رأس السفن والرجال. وفي نهاية المطاف أصبح ألفارادو الذراع اليمنى لكورتيس، ومع انتقال الغزاة إلى وسط المكسيك وخوضهم مواجهة مع الأزتيك أثبت ألفارادو نفسه مرارا وتكرارا كجندي شجاع، وقد كانت لديه نزعة وحشية ملحوظة جدا. وبعد غزو غواتيمالا شغل منصب حاكم المنطقة، إلا أنه كان يتخلى عن واجباته كحاكم من وقت لآخر بحثا عن المزيد من الفتوحات والمغامرات، وتم تعيينه حاكما لهندوراس، وكان يذهب إلى هناك أحيانا لفرض مطالبه، حتى توفي عام 1541 وارتاح منه العالم. كتب بارتولومي دي لاس كاساس تاريخ موجز لتدمير جزر الهند، حيث انتقد الانتهاكات التي ارتكبها الغزاة، ورغم أنه لم يذكر ألفارادو بالاسم إلا أنه أشار إليه بوضوح فقال:
لقد قام هذا الرجل في غضون 15 عاماً، أي من عام 1525 إلى عام 1540، مع رفاقه بقتل ما لا يقل عن 5 ملايين رجل، ويدمر يوميا من تبقى منهم. لقد كان من عادة هذا الطاغية عندما يخوض حربا ضد أي مدينة أو بلد أن يحمل معه أكبر عدد ممكن من الهنود المقهورين لإجبارهم على شن حرب ضد مواطنيهم. وعندما كان لديه 10 أو 20 ألف رجل في خدمته، لأنه لم يكن قادرا على توفير الطعام لهم، سمح لهم بأكل لحوم الهنود الذين أسروهم في الحرب، وكان يسمح بقتل الأطفال وغليهم في حضوره. لقد كانوا يقتلون الرجال فقط من أجل أيديهم وأقدامهم، وكانوا يعتبرونها من الأطعمة الشهية.
في 20 ماي 1520 تجمع النبلاء في تينوتيشتيتلان للاحتفال التقليدي بعيد فيتوكسكاتل، بعد أن طلبوا الإذن من ألفارادو والذي منحه لهم. وانتشرت شائعات بأن المكسيكان يخططون لذبحهم في المهرجان، فقرر ألفارادو القيام بضربة استباقية، وأمر رجاله بمهاجبة النبلاء الأزتيكيين العزل المجتمعين في المهرجان. فهاجم الغزاة الأسبان المدججون بالسلاح وحلفائهم التلاكسكالان الشرسين الحشود غير المسلحة، فقتلوا الألاف منهم. وزعم الأزتيك أن الإسبان أرادوا الحلية الذهبية التي كان يرتديها العديد من النبلاء، لذلك هجموهم فغضبوا جدا. في 24 يونيو عاد كورتيس إلى تينوتيشتيتلان عندما تمكن من هزيمة نارفايز وضم رجاله إلى قواته بعد المعركة المعروفة بسيمبوالا. لكنه وجد الفوضى العارمة في المدينة، ووجد ألفارادو والإسبان وتلاكسكالان الناجين من غضب الشعب متحصنين في قصر إكسيكاتل. حاول كورتيس استعادة النظام، لكن جهوده كانت بلا جدوى، فقد كانت المدينة في حالة غضب مدمر. بحلول هذه المرحلة كان شعب تينوتيشتيتلان قد فقد احترامه لإمبراطوره مونتيزوما، الذي رفض مرارا وتكرارا حمل السلاح ضد الإسبان المكروهين. وفي 27 يونيو جرى الإسبان الإمبراطور المتردد إلى سطح المبنى ليناشد شعبه للالتزام بالسلام. ظنوا أن هذه التكتيكات ستنجح كما نجحت من قبل، لكن الشعب لم يعد يقبل بها الآن، فقد حانت اللحظة ليحسم الأمر بنفسه. سخر المكسيكان المجتمعون من الإمبراطور وقاموا برجمه بالحجارة والسهام، هو والإسبان على السطح. أصيب بجروح قاتلة وأخذوه إلى الداخل، لكنه توفي بعدها بوقت قصير في 29 أو 30 يونيو. مات مونتيزوما وحملت المدينة السلاح، وصرخ القادة العسكريون الأكفاء مثل كويتلاواك مطالبين بإبادة كل الغزاة. وفي هذا الموقف العصيب لم يجد كورتيس وقادته حلاً سوى أن يتخلوا عن المدينة. وكانوا يدركون أن المكسيكان لا يحبون القتال ليلاً، لذا قرروا المغادرة في منتصف الليل في ليلة 30 يونيو والأول من يوليو. وقرر كورتيس أن يغادروا عبر جسر تاكوبا إلى الغرب. فهل ستجري الرياح كما تشتهي سفينة كورتيس؟ حلت ليلة 30 يونيو. نظم كورتيس صفوفه ووضع أفضل 200 رجل لديه في الطليعة حتى يتمكنوا من إفساح الطريق، كما وضع دونا مارينا تحت حراسة مشددة من أفضل جنوده، فكيف له أن يفرط فيها وهو يدرك مدى أهميتها، فهي عملته الثمينة جدا. وبعد الطليعة كان كورتيس على رأس القوة الرئيسية، ثم المحاربين تلاكسكالان الناجين ومعهم بعض السجناء المهمين بما في ذلك 3 من أبناء مونتيزوما. وكان أخوان فلاسكيز دي ليون وبيدرو دي ألفارادو من أكثر قادة ساحة المعركة موثوقيا لدى كورتيس، يقودان الحرس الخلفي وسلاح الفرسان. تمكن الإسبان من قطع مسافة طويلة حتى وصلوا إلى جسر تاكوبا، لكن الرياح لم تسر كما تشتهي سفينة كورتيس، وأرادت أن تجري كما تشتهي هي. ففي تلك الأثناء رأتهم امرأة محلية فدقت ناقوس الخطر، وبعد فترة وجيزة بدأ آلاف المحاربين المكسيكان الغاضبين في مهاجمة الإسبان على الجسر من زوارقهم الحربية، وقاتل الإسبان بقوة، لكن المشهد سرعان ما تحول إلى فوضى ودماء وجثث. وصلت طليعة القوات إلى الشواطئ الغربية سليمة إلى حد ما، لكن النصف الخلفي من عمود الهروب كاد أن يمحى على يد المكسيكان، فقد عانى محارب تلاكسكالان من خسائر فادحة، وكذلك الحرس الخلفي. قتل العديد من القادة المحليين الذين تحالفوا مع الإسبان، بما في ذلك شيوتوتو تزين حاكم تيوتيهوكان، وقتل 2 من أبناء مونتيزوما 3، وقتل خوان فلاسكيز دي ليون. كانت هناك عدة فجوات في ممر تاكوبا، وكان من الصعب على الإسبان عبورها، وكانت أكبر فجوة تسمى قناة تولتيك، وقد مات العديد من الإسبان وتلاكسكالان والخيول في تلك القناة، حتى أن جثثهم شكلت جسرا فوق الماء يمكن للآخرين العبور من خلاله. هذا ما يسمى بمصائب قوم عند قوم فوائد. وفي مرحلة ما زعم أن بيترو دي ألفارادو قفز قفزة هائلة فوق إحدى فجوات الممر، فأصبح ذلك المكان معروفا باسم قفزة ألفارادو، على الرغم من أنها لم تحدث أبدا على الأرجح. قرر بعض الجنود الإسبان القريبين من مؤخرة الجيش التراجع إلى المدينة وإعادة احتلال قصر إكسياكاتي للمحصن، وانضم إليهم هناك ما يصل إلى 270 من غزاة حملة نارفايز الذين لم يتم إخبارهم أبدا بخطط المغادرة في تلك الليلة، فقتلوا جميعا وبعضهم قدموا كقرابين بعد ذلك بفترة وجيزة. كان الإسبان يجمعون الثروات منذ فترة طويلة قبل تلك الليلة، فقد نهبوا المدن والبلدات في طريقهم إلى تينوتشتيتلان، وأعطاهم مونتيزوما هدايا باهظة الثمن، وتشير إحدى التقديرات إلى أن غنائمهم بلغت 8 أطنان من الذهب والفضة والمجوهرات. وقبل رحيلهم أمر كورتيس بصهر الكنز وتحويله إلى سبائك ذهبية قابلة للحمل، وتم وضع الذهب في رعاية ألونسو دي أسكوبار، أحد الرجال الذين كان كورتيس يثق بهم أكثر من غيرهم، وأمر الرجال بأخذ كل ما يريدون حمله معهم أثناء فرارهم من المدينة. فحمل الجشعون منهم الكثير من السبائك الذهبية الثقيلة، لكن الأذكياء حملوا فقط ما يستطيعون حمله، لأنه في خضم الارتباك الذي حدث تخلى العديد من الرجال عن سبائك الذهب التي كانوا يحملونها عندما أصبحت عبا عليهم. وكان أولئك الذين حملوا أنفسهم بكمية كبيرة من الذهب أكثر عرضة للهلاك في المعركة أو الغرق في البحيرة أو الوقوع في الأسر. واختفى إسكوبار، ويفترض أنه إما قتل أو أسر، واختفت معه آلاف الأرطال من ذهب الأزتيك. وفي المجمل اختفت معظم الغنائم التي استولى عليها الإسبان حتى ذلك الحين في تلك الليلة في أعماق بحيرة تيكسكوكو أو عادت إلى أيدي المكسيكان. أطلق الإسبان على تلك الليلة اسم ليلة الأحزان، فقد قتل أو أسر نحو 600 منهم و4000 من محاربي تلاكسكالان، وتم التضحية بجميع الأسرى الإسبان لآلهة الأزتيك. وفقد الإسبان عددا كبيرا من الأشياء المهمة مثل مدافعهم ومعظم البارود وبالطبع الكنز. فهل سنلوم كورتيس على بكائه تحت شجرة أهويوتي التي أصبحت تعرف باسم شجرة ليلة الأحزان؟ فرح المكسيكان بانتصارهم، لكنهم ارتكبوا خطأ تكتيكيا فادحا بعدم ملاحقة الإسبان على الفور، وسمحوا لهم بالتراجع إلى تلاكسكالان، وهناك أعادوا تنظيم صفوفهم، ووصلت لهم الإمدادات والتعزيزات بقيادة نارفايز في الوقت المناسب. وخلال هذه الفترة أرسل الحاكم الأزتيكي الجديد كويتلاواك مبعوثين إلى تلاكسكالان ليحثهم على الاتحاد ضد الإسبان، لكنهم رفضوا. وبعد شهر عاد كورتيس من جديد إلى مدينة تينوتشتيتلان، وهذه المرة استطاع أن يستولي عليها بشكل نهائي، وذلك في تاريخ 13 من أغسطس عام 1521. وبذلك سقطت الإمبراطورية الأزتيكية، وأصبح كورتيس بعد ذلك قائدا عاما وحاكما مطلقا لإسبانيا الجديدة، وهو الاسم الاستعماري الجديد الذي أطلق على المكسيك في ذلك الوقت، وكان حينها في احتياج إلى مالينشي أكثر من أي وقت مضى لمساعدته في حكم إمبراطوريته الجديدة. لم يكن كورتيس ليتمكن من هزيمة المكسيكان لولا مالينشي وقوات تلاكسكالان، فقد أثبت آلاف المحاربين وقاعدة الدعم الآمنة أهميتها بالنسبة لكورتيس وجهوده الحربية. لكن في نهاية المطاف أدرك أهل تلاكسكالان أن الإسبان يشكلون تهديدا أعظم من المكسيكان، وحاول تشيكو تينكاتل الأصغر الذي كان يخشى الإسبان طوال الوقت الانفصال عنهم، فأمر كورتيس بإعدامه شنقا، وكان ذلك ردا سيئا لوالد الأمير الشاب تشيكو تينكاتل الأكبر الذي كان دعمه لكورتيس بالغ الأهمية. ولكن بحلول الوقت الذي بدأ فيه قادة تلاكسكالان في إعادة النظر في تحالفهم كان الأوان قد فات، فقد تركتهم سنتان من الحرب المستمرة أضعف كثيرا من أن يتمكنوا من هزيمة الإسبان، وهو ما لم يتمكنوا من تحقيقه عندما كانوا في أوج قوتهم عام 1519. ومنذ الغزو الإسباني اعتبر بعض المكسيكيين أن أهل تلاكسكالان خونة مثل مترجمة كورتيس دونا مارينا، فقد ساعدوا الإسبان في تدمير الثقافة الأصلية، ولا تزال هذه الوصمة قائمة حتى اليوم وإن كانت في شكل أضعف. كانت دونا مارينا في وضع فريد من نوعه من النفوذ، وكانت مهاراتها اللغوية ومعرفتها الثقافية ضرورية للغزو الإسباني. وإلى جانب علاقتها المهنية بكورتيس، كان هناك أيضا رابط شخصي بينهما، فقد أنجبت له ابنا أسماه مارتن عام 1523، وكان من أوائل الأطفال الإسبان المولودين من أعراق مختلفة. وعلى الرغم من دورها المهم في حياة كورتيس والغزو، إلا أن وضعها ظل غامضا، فهي لم تكن زوجة كورتيس، ويقال أنها كانت عشيقته. وعلى كل حال، فقد كانت مساهماتها حيوية لنجاحه في غزو الأزتيك، الذين طوروا نظاما معقدا للحكم يتضمن مزيجا معقدا من الحرب والرعب والخوف والدين والتحالفات الاستراتيجية. ولم يكن الإسبان يفهمون منه إلا القليل، فقد منعتهم نظرتهم الكاثوليكية الصارمة من استيعاب تعقيدات الحياة الأزتيكية، لكن مالينشي ساعدتهم على فهم المفاهيم والحقائق التي سيحتاجون إلى فهمها في حرب الفتح الخاصة بهم، وتوسطت بينهم وبين القوى المحلية المتحالفة معهم، وفي أحيان كثيرة قدمت لكورتيس النصح والمشورة فيما لا يفقه به عن حضارة وعادات شعوب البلاد التي أتت منها، فكفته شر الهزيمة، حتى قال فيها الراوي المعاصر لغزو المكسيك بيرنال دياز:
لولاها لما كسبنا هذه الأرض.
رافقت دونا مارينا كورتيس في رحلته إلى هندوراس عام 1524، وتزوجت من خوان جاراميلو أحد قادة كورتيس، وأنجبت منه ابنه. ويقال أنهم في رحلة هندوراس مروا عبر موطن مالينشي، والتقت بوالدتها وأخيها غير الشقيق وسامحتهما، ومنحها كورتيس عدة قطع أرض مميزة في مدينة مكسيكو وحولها مكافأة لها على خدمتها المخلصة. أما عن تفاصيل حياتها اللاحقة ووفاتها فلا تزال غير معروفة إلى حد كبير. تقول بعض الروايات أنها توفيت في متوسط العمر، حيث توفيت في الخمسينيات من عمرها في وقت ما من عام 1551 وأوائل عام 1552. أدى الدور المعقد الذي لعبته دونا مارينا في الغزو الإسباني ومكانتها كجسر بين الثقافات الأصلية والأوروبية إلى توليد تفسيرات واستجابات عاطفية متنوعة. فقيل أنها خائنة، ويرى هذا التفسير أن دونا مارينا كانت خائنة لشعبها، وانتقد تعاونها مع الغزاة الإسبان، ونظر إليها على أنها متواطئة في سقوط إمبراطورية الأزتيك، مما سهل غزو ثقافتها وإقطاعها. والعبارة المكسيكية مالينشي اليوم هي إهانة شائعة تستخدم لوصف شخص يفضل ثقافة أجنبية على ثقافته، وهي مشتقة من اسم مالينشي. ما أكثر المالينشي حولنا اليوم، أليس كذلك؟ وقيل أنها ضحية الظروف. تؤكد بعض التفسيرات على موقف دونا مارينا كضحية للظروف التي واجهتها، فقد استعبدت في البداية ثم أجبرت على التنقل في عالم يهيمن عليه الغزاة الإسبان. ويسلط هذا المنظور الضوء على الوكالة المحدودة التي كانت تتمتع بها، ويصورها كشخصية مأساوية عالقة بين ولاءات متضاربة. وقيل أنها الناجية والاستراتيجية، وفي هذا المنظور يتم تصويرها على أنها ناجية استخدمت ذكاءها وتفكيرها الاستراتيجي للتغلب على الظروف الصعبة التي فرضها الغزو. لقد اتخذت قرارات مدروسة لحماية مصالحها ومصالح شعبها، مستخدمة مهاراتها اللغوية ومعرفتها بالثقافات الأصلية والإسبانية. كما قيل عنها أنها رمز المرونة والقدرة على التكيف، ويؤكد هذا المنظور على قدرتها على سد الفجوة بين الثقافات الأصلية والأوروبية، والاعتراف بدورها في تشكيل هوية المكسيك المختلطة. وأخيرا تحولت إلى أيقونة نسوية. نعم، لقد دخلت النسوية على خط مالينشي، حيث تركز التفسيرات النسوية لمالينشي على قدرتها على التصرف وتحدي السرديات التقليدية التي تصورها كضحية وخائنة فحسب، وتسلط الضوء على ذكائها ومهاراتها التفاوضية والقيود التي واجهتها كامرأة في مجتمع أبوي. وبغض النظر عن كل هذا، من الضروري أن ندرك أن هذه التفسيرات وجهات نظر مختلفة قد تتعايش داخل المناقشات حول مالينشي، ولا يزال إرثها المعقد يثير الجدل والحوار والتأمل، ويساهم في المناقشات المستمرة حول طبيعة الاستعمار وديناميكيات القوة والهوية الثقافية. وقد قال الكاتب المكسيكي أوكتافيو باز:
وكما لن يغفر الصبي الصغير لأمه إذا تخلت عنه للبحث عن والده، فإن الشعب المكسيكي لم يغفر لمالينشي خيانته.
والآن مستمعين الأعزاء، حان دوركم لتخبرونا عن رأيكم في دونا مارينا. كنت معكم أنا مريم محمد في حلقة من إعداد نورة حمزة، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من موسم أشهر الخونة، لا تنسوا أن تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم، وأن تتركوا لنا تعليقاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم عبر البريد الإلكتروني أو في التعليقات. كما يمكنكم زيارة موقعنا دائما لمتابعة آخر التحديثات. دمتم بخير.